السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذه السورة العظيمة، مع سورة الفتح، معايشتنا أيها الأخوة للقرآن مهمة جدا، هو كلام الله جل وعلا. وسأذكر لكم واقعة وقعت اليوم يسيرة، يعني ليست. يقول أحد الأخوة أني كنت اليوم العصر أتحدث مع أحد الأخوة عن بعض أحوال الأمة والمجريات التي ترونها، مما قد يحدث ضيقا في الصدر، ولا يدري الإنسان أحياناً ماذا يفعل. وتحدثت معه قليلاً، ثم يقول واصلت قراءتي. كان يقرأ في سورة الحجر، يقول سبحان الله، بعد آيات فإذا أنا أقرأ قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالتفت على جاري الذي كان يناقشني وقلت له انظر هذه الموافقة، عندما تناقشت معك لم أكن مستذكرا أنني سأمر بها، هذا هو العلاج في القرآن. نعم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ويعني وما يفعلون، ما كانت تفعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الحل يا رب؟ فيأتيه الجواب. فبعبادة الله جل وعلا واستمرار والصبر وحسن الظن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك. هنا قد يسأل سائل، لماذا فسبح بحمد ربك؟ صحيح التسبيح دائما وأبدا، التسبيح لا يجري إلا لحكمة. فتجد لما عند قوله تعالى لما نسبوا إلى الله الولد قال سبحانه، يعني هو تسبيح الله أن يكون له ولد. فهنا أيضا نسبح الله أن يجري في الكون شيء بدون أمره وإذنه، أي الأزم القدري، لحكمة علمها الله جل وعلا. وواجبك أنت أن تسبح بحمد الله وكن من الساجدين، أي العابدين، يعبر بالسجود عن عبادة، ولأنه أخص ما في الصلاة بالذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. واعبد ربك حتى أتيك اليقين. اليقين هنا ليس فقط كما قد يفهمه البعض أنه هو الموت، لا شك أن اليقين قد يكون الموت، وقد يكون اليقين ما قضى به الله وقدره من عزة هذا الدين ونصرة هذا الدين والفرج مع الاستمرار حتى بعد ذلك. الشاهد من هذا هو الرجوع إلى القرآن في كل أحوالنا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ فمعايشتنا أيها الأخوة للقرآن دائما وابدا، وخاصه في الاحوال التي تقتضي ذلك اكثر، العباده في الهرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كهجره الي، اي في القتل. وفي عند احمد ولعله عند الطبراني العباده في الفتنه كالهجره الي. وسبقا بينت هذا المعنى واعيده لاهميته، أن من معاني ذلك أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا أصابتهم شدة فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هاجروا من بلادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون الأمان ويجدون الجواب ويجدون الرحمة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أثره، بقي السنة، بقي القرآن، فأوصى بالعبادة. ومن معانيها أنه كما أن المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد جوابا لما يعانيه في أموره الخاصة والعامة، فكذلك الذي يلجأ إلى الله ففر إلى الله ففروا إلى الله، يجدوا الراحة والسكينة كما في هذه السورة، يجدوا الحل لما يعانيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلعل هذا من تلك المعاني، قول الهجرة كهجرة إلي في الحديثين. اليوم إن شاء الله بعد أن نستمع إلى قراءة الشيخ ماهر وفقه الله إمام الحرم، أقف مع ما تيسر، والباقي كما قلت نكمله في الدرس القادم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخذنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي هذه الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين، ولكن كانت بقي بعض الوقفات التدبرية والدلالات والهدايات آخذها وأواصل مع المعاني العامة للآيات. لما يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسبق أن قال سبحانه وتعالى في أول السورة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وبينهما ذكر أحوال المنافقين، وذكر أولئك الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من المنافقين، ولكنهم من ضعاف الإيمان ممن كان محيطا بالمدينة. فجاء يذكر هذه الصفة ويفصل فيها لهؤلاء الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أولا استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا معه من أجل العمرة. ولما حدث ما حدث في قضية الحديبية وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن عثمان قتل رضي الله عنه، وهو خبر لم يحدث كما بينت في الدرس الماضي، لكنه بايع الصحابة بيعة الموت وتسمى بيعة الرضوان. فجاءت هذه الكرامات وهذا الفضل من الله جل وعلا، وأعطاهم هذه البشائر العظائم التي كلها بعد أن قال بعد البيعة وعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والوفاء وعدم المراوغة، واتفق ظاهرهم مع باطنهم وحدثت لهم هذه الفتوحات. وبينت في الأسبوع الماضي أهمية سلامة القلب وصدق القلب، وأن أكثر ومن أكثر أسباب هزائم المسلمين في التاريخ هو اختلاف القلوب. لما تختلف القلوب ولا تصف القلوب يحدث التنافر ويحدث، والذي يتأمل في واقع الأمة الآن ينظر ما حدث من خلاف وتفرق في بلاد كثيرة. يعني تصور كانوا مثلا كمثال في أفغانستان أيام الجهاد في أفغانستان، كانوا يأتون ويجمعون عند الحرم ويتعاهدون على الاتفاق، وما تمر أيام أو أشهر إلا وينقضون هذا الاتفاق ويحدث الخلاف. ولذلك انظروا أحداث أفغانستان إلى الآن، نسأل الله أن ينجي إخواننا من كل شر وبلية. وكذلك ما حدث في العراق وما حدث في الشام وغيرها. ولذلك اتفاق القلوب. هنا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وبدأت فتوحات كل واحدة بحد ذاتها عظيمة جدا، بيان أهمية القلب. هنا فقط إشارة وإن كان باب التأثير. يا أخي الكريم، إذا كان هذا على مستوى الأمة، فإذا كذلك في بيتك في مالك في صحتك، انظر إلى قلبك، انظر إلى قلبك. فإذا أكرمك الله بصدق القلب وإخلاص القلب واللجوء إلى الله جل وعلا تأتيك الفتوحات، كما أنها أجت الفتوحات للأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقوا مع الله جل وعلا حتى على مستوى الفرد. فهذا القرآن يعم ويخص. فلذلك هذا مما نأخذه، وأهداهم إلى الصراط المستقيم، لأنه ما حدث في نفوسهم شيء من الكآبة والحزن بسبب عدم دخولهم مكة كما فهموا وكما جاءوا، فأزال الله جل وعلا عن قلوبهم وعن نفوسهم هذا الهم الذي هو من الطبع البشري الذي لا يخلو من أحد، لأن الإنسان إذا هم بأمر ولم يتحقق له يصيبه شيء من الأثر في ذلك. فلهذا فقال: ويهديكم إلي صراطا مستقيما، ويهديكم صراطا مستقيما، فأزال سبحانه وتعالى ما في نفوسهم. وأيضا من تلك الوقفات المهمة أن الله جل وعلا لما قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، دليل على أن الله جل وعلا قد يثيب المؤمن رزقا في الدنيا على العمل الصالح، ولا يحط ذلك من درجة فضله، ويجعل ذلك من أطيب وجوهه. ألا أترى أن الغنائم التي في الحرب من أطيب الرزق، ومع ذلك يبقى للمجاهدين يبقى أجرهم وخيرهم. فكذلك كثير من الأعمال سبب للرزق. ولهذا ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما قال فقط يدخلكم الجنة، قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني لكم العاجل والآجل، سبحان الله. فلماذا؟ حتى بلغني أن امرأة عالجت كانت لا تحمل وبذلت تركت العلاج، فسمعت القارئ أو هي قرأت هذه الآيات في سورة نوح فقالت: سبحان الله، استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين، فلازمت الاستغفار فرزقه الله بالبنين، وهذا ليس على الله بعزيز. ولا شك أنه ورد أيضا في أثر وإن تحدث فيه أن من لازم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق سعة. فكذلك ويقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فلاحظوا حتى الصلاة تجلب الرزق، حتى الاستغفار يجلب الرزق، هذا العاجل في الدنيا. ولذلك أشرت في الدرس الماضي إلى ما أشار إليه ابن القيم أن النفوس جبلت على النقد لا النسيئة، يعني الناس يريدون الشيء العاجل، خلق الإنسان من عجل، يحبون الشيء العاجل، الآجل يحبونه لكن ليس كحبهم الشيء العاجل. ولذلك قلت على الداعية وعلى طالب العلم وعلى الأب وعلى إذا وعد أو نصح أو كذا يبين للناس ما لهم من آثار إيجابية عاجلة، ليس فقط يخوفهم من النار ويبين لهم الجنة، هذا صحيح، لكن أيضا يبين لهم أنه سيحصل لهم الخير والفرج والنور والصدق والإخلاص حتى يجلب النفوس إليه وحتى تتهيأ النفوس. فالله جل وعلا وهو ينزل هذا القرآن لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء، يعيدهم بهذا الرزق، فهم بشر من البشر، يعيدهم بهذا الرزق وهذه المغانم وهذه الفتوحات وهذا الخير. وتجد حتى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وهكذا. فلذلك هو منهج إيماني ومنهج عقدي ومنهج تربوي، الإنسان مع زوجته ومع الزوجة مع زوجها مع أولاده مع أقاربه مع الناس مع المسلمين، المربي القائد كلهم يعطون الناس وعودا صحيحة حتى يتألفوا قلوبهم ولا يكتفون بمجرد الوعظ على الآن البعيد مع أهميته وقلة أجره. إذن هذا مما يبين أهمية أقول طلب أو أن تحقق الرزق من الأعمال الصالحة. لقد رضي الله، هذا إثبات صفة الرضا لله جل وعلا على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. مر معنا إثبات صفة الغضب لله جل وعلا كما يليق بجلاله، وقلت إن غضبه جل وعلا مع العدل لا يظلم أحدا، لأن كثيرا من الناس إذا غضب خرج عن العدل حتى مع أقرب الناس إليه، بل أحيانا الإنسان إذا غضب حتى يعاقب نفسه بالظلم، يظلم نفسه. ولا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإنسان بينما غضب الله جل وعلا بعدل: ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومن أكثر أسباب المشكلات والطلاق والقتل هو الغضب. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال له: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثلاث كلمات فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل يحتاج إلى أن يتعلم البعد عن الغضب والحلم. فدائما يخص النبي صلى الله عليه وسلم كالطبيب، وهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، يعالج الإنسان بما يحتاج إليه. ولما جاءه أيضا في حديث سفيان رجل قال: رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، قل آمنت بالله ثم استقم. اليوم نحن نحتاج اليوم لهذا الحديث، وهو حديث صحيح، أن يؤمن الإنسان بالله إيمان ويستقيم ويثبت، لكثرة الذين الزلل والخلل والتقلبات الآن والتغيرات، الأحوال كما ترون وتشاهدون، وأحوال لا أعلم إلا الله. فلذلك الثبات عزيز، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له وهو رسول الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ماذا يحدث؟ إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف المال ثم لا تجد لك عليه نصير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء في سجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأشرت سابقا هناك من يدعو يقول: يا مقلب القلوب والأبصار. لا، الأبصار ما وردت في الحديث، هم يأخذونها من قوله تعالى: يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لكن هذا غير، هذا وصف. لكن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اليوم الثبات عزيز، فيجب أن نتواصى فيه في مجالسنا وبيننا وأخواننا، مع ما يرى الإنسان من فتن ومغريات وأحوال وضغوط وأحوال متعددة. الثبات أمور عظيمة. فإذا نقول هو الرضا. وإذا رضي الله يا أخي الكريم عنك أبشر والله، راضي عنك أبشر بالخيرات. لقد رضي الله عن المؤمنين، ماذا حدث بعد ذلك؟ أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، هو الكريم سبحانه وتعالى. إذا اسلك الطريق الأقصر والأقرب والأسلم، ابحث عن رضا الله جل وعلا، ابحث عما يرضي الله جل وعلا، وثق أنه إذا رضي عنك إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولا سوف يرضى، يقول عن أبي بكر هذه الآية ولا سوف يرضى، وعد الله جل وعلا بإرضائه، وهذا فخر وشرف عظيم. ولا سوف يعطيك ربك فترضى أيضا، وعد الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالرضا وقد رضي عنه وعن أبي بكر وغيرهم. أيضا عظم قدرة الرب سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، نحن عندنا منهج أو خلل من البعض، وهو عدم تعظيم الله جل وعلا. قبل أن تأمر ابنك بالصلاة، تأمر ما تحضر بالصلاة، قبل أن تأمر نفسك بالصلاة علمها كيف تعظم الله جل وعلا. لأن الناس إذا كانوا إذا عظموا أحدا من البشر أطاعوه، وهم من البشر يصيب ويخطئ، فكيف بتعظيم الله جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فتعظيم الله سبحانه وتعالى ثم تعطي لوازم هذا التعظيم، فهو عظيم سبحانه وتعالى، ومن صفاته العظيم سبحانه وتعالى العظمة، وهو عظيم من أسمائه. فلذلك هنا كيف تصريفه للقلوب، فكيف تصريفه للقلوب؟ فهو المصرف القلوب. البشر لا يستطيعون أن يصرف القلوب، ومهما حاولوا قد ينفذ أمر، البشر قد ينفذون أمرا في الظاهر لكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا فيه. إلا من أكره، لاحظوا في سورة النحل، وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني قد يجبر الإنسان على قول الكفر، يعني يجبره أحد من الخلق من البشر بالقوة والتعذيب وغيرها، كما حدث لعمار رضي الله تعالى عنه، ويقول كلمة الكفر، لكن القلب لا يستطيعون. القلب حصانة، عليه حصانة أيها الأخوة، لا يحق لأحد أن يتدخل في قلب أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: هل شققت عن قلبه؟ لما قتل الرجل، هل شققت عن قلبه؟ لا يعلم ما في القلب إلا الله جل وعلا. كثير من الناس يبنون أحكاما على الآخرين بتفسيرهم ما في قلوبهم وهم لا يعلمون. وهذا الظن الذي نهى الله جل وعلا عنه كما مر معنا في سورة الحجرات. فلذلك سبحانه وتعالى هو القادر على تصريف ما في القلوب في الحب والبغض والقوة والمنعة. الشاهد هنا أنه هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، هو الذي منعهم فمن أن يقاتلوه، وحمل الله المؤمنين من القتال، وصرف قلوب المشركين عن هذا الأمر، وكف أيدي الناس عنكم. وهو أيضا حجة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن في إثبات عموم قدرة الله جل وعلا، قدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه على أفعال العباد، وأن أفعالهم لا تخرج عن مشيئة الله. الناس طرفان الوسط، هناك من قال إن الإنسان يخلق فعله، وهم كما تعلمون قدرية، وهذا غير صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهناك من قال إن الإنسان عكس تماما، مجبور على فعله، ولذلك يحتجون بالمعاصي، أنه يقول مكتوبة علي، هذا احتجاج لا يجوز. ولذلك جاء رجل لعمر، جاء به وهو قد سرق، وقال له عمر: لماذا سرقت؟ رضي الله عنه، يقول عمر رضي الله عنه: لماذا سرقت؟ قال: مكتوب علي. فماذا فعل عمر؟ قطع يده وقال: أنا مكتوب أيضا علي أن أقطع يدك. ما يصلح الاحتجاج في القدر بهذه الطريقة، وما يعالج هذا إلا بهذا. قال: وأنا أيضا مكتوب علي، أي كل بقدر الله، لكن الإنسان له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت لنا المشيئة لكنها تحت مشيئة الله. وفي الوقت نفسه يقول جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا شك مشيئة في الكون كلها لله جل وعلا، لكن الإنسان أعطاه الله جل وعلا مشيئة يتحرك بها ويتصرف بها، ولذلك يؤاخذ. لو كان الإنسان ليس له مشيئة ما يؤاخذ. ولذلك تعلمون أن المكره، المكره لا يؤخذ، رضي عن أمة الخطأ والنسيان وتكره عليه، هذا المكره التي يفقد المشيئة، كما قلنا مثلا لم يجبر على الكفر أو غير ذلك. أما يعاقب الإنسان على أفعاله الاختيارية، هذا الذي يعاقب عليه. إذن في هذه الآيات إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأن مشيئته نافذة، ولكن جعل للبشر وللخلق مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا. قال: فعلم ما في قلوبهم، لا يعني أن الله لم يعلم ما في قلوبهم إلا بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، العلم علمان، علم سابق وهو مقدر، سواء كان في اللوح المحفوظ: إن كل شيء كل شيء خلقناه بقدر، صغيرة وكبيرة. وأيضا فما يكتب عند نفث الروح، لأنه هناك شيء كتب في اللوح المحفوظ ولا يغير، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير، لكن الذي يكتب عند نفث الروح هو يكتب، يأتي الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فهو يكتب أجل الإنسان ورزقه أيضا وشقي أو سعيد. هذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يحدث التغيير بقدرة الله إذا شاء ذلك، ليس هذا هو محل التفصيل، ولكن أردنا نقول قال فعلم، فإذا هو عالم قبل ذلك سبحانه وتعالى، لكن هنا يسميه العلماء علم ظهور أي تحقق. فأنت الآن ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أنت تعلم أن فلان سيأتيك الآن لأنك تعرفه بمواعيده وبوفائه وبدقته، فإذا جاءك هذا علم آخر فهو تحقق الوقوع. فالعلم يكون على درجات وليس علما واحد، فهناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. فالعلماء ذكروا مثلا مكة، يعني قالوا أي مسلم يعرف أنه يتوجه إلى مكة ويعرف أن فيها الحرم وفيها الكعبة، ثم إذا ذهب وراء الكعبة هذا قالوا عين اليقين، فإذا دخلها هذا حق اليقين. فهي درجات كلها وردت في القرآن كما تعلمون في سورة التكاثر وغيرها. فعلم ما في قلوبهم، الله جل وعلا علم وعلم اليقين وحق اليقين كلها متوافرة في حق سبحانه وتعالى، لكنه علم أي تحقق ما علمه الله من قبل، وليست الفاء هنا للتعقيب أنه ما علم إلا بعد ذلك، لا، سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم ما في قلوبهم. أيضا قال إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا إذ يبايعونك مع أنه بايعوه، ما قال إذ بايعوك تحت الشجرة، إنما هذا أراد به مستعمل لاستحضار الحالة المبايعة، كأنهم يشاهدونها، ويحب الإنسان دائما التذكير بأموره الطيبة. نعم، فقال إذ يبايعونك، كأن حال حاضرة الآن مع أنه أمر قد قضي وانتهى، هذا من بلغة القرآن ولا أطيل فيه. الشجرة هي الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وهي من شجر السمر كما تعلمون، التي تسمى شجر الطلح، فمعروفة عند الناس، هي التي بايعوا. وتحدثت الأسبوع الماضي عن هذه الشجرة وعن اختفائها أو قطعها كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. فأنزل السكينة عليهم أي على قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم أي على قلوبهم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. بينت قال العلماء فيها معنى دقيق تدبري، أشرت إلى الأسبوع الماضي، لكن أنا أكرر بعض المسائل لا حرج من أجل رسوخها، والتكرار ليس عيبا، ففي القرآن فبعض المواضع كررت إلى 30 مرة أو 40 مرة، ليس دائما البعض يقول لا تكرر، لا، التكرار إذا كان في موضوعه فلا حرج. فالشاهد هناك فائدتان في قوله تعالى في إعطائهم هذا الخير، قال العلماء في قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قالوا كيف؟ أولاً أن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت منهم أحد حتى يأخذوا ما وعدهم الله به، قال وعدكم الله، ففعلاً هذا الذي تحقق، طبعاً كان الفرق يسير شهر أو شهرين قرى وسهر، فلم يمت منهم أحد، والثاني وعد بأن سيحصل لهم غنائم وهو النصر، سيحصل لهم النصر أي أنكم ستنتصرون العدو، لأنهم لا يمكن أن يأخذوا غنائم إلا إذا انتصروا مع أنه لم يقع قتال. الثالثة أيضا حصول الغنائم، فكلها فوائد في آية واحدة استنبطت، إذا تدبرنا القرآن وجدنا في هذا العجب والله أعلم. وكف أيدي الناس عنكم، بيّن أنه أي صرف قلوبهم، ولا ما حاول إلا على القول أنه 30 شخصا حاولوا اقتحام مسكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفلحوا، لكن الصحيح أن الله صرف قلوب قريش عن أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. الآن نبدأ مع هذه الآيات التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي. يقول مع هذا أن الله كف أيديه عنكم، لا تحسبوا أنهم معناه لو قاتلوكم سينتصرون لا محالة، لو قاتلوكم فلن ينتصروا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يساعدون. ثم انظروا هذا الفتح لنا والله لنا يا أخوان. يقول الله جل وعلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا، ليست خاصة فقط الصحابة، كل من قاتل لإعلاء كلمة الله صادقا مجاهدا صابرا سينتصر عاجلا أو آجلا. ولذلك مرة أخرى، لا تقع الهزائم في صفوف المجاهدين إلا لخلل من أنفسهم، وهذا بنص القرآن. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في أحد، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم أن هذا يعني ألم يعدن الله بالنصر؟ قل هو من عند أنفسكم. هذه الآية مضطردة في كل حال، إذا وقعت هزيمة أعوذ بالله أن أسيء الظن بالله جل وعلا. سنن الله لا تتخلف أبدا، السنن لا تتخلف. ولذلك أشرت في الأسبوع الماضي إلى أهمية دراسة السنن، وأشرت إلى رسالة مهمة جدا للدكتور حسن الحميد، وهي سنن الله الاجتماعية. السنن مهمة دراستها، تساعدنا اليوم بالواقع الذي نعيشه، الذي ترون ما يحدث مثلا في الأقصى وفي القدس وفي فلسطين، تجدون البشائر تبعا للسنن الحقيقية. هذه الوعود اللي تسمعونها وهذا الإعلام وغيره، نعم قد يعيش زمنا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، كما بين في سورة الإسراء عن اليهود وحال المسجد الأقصى، لكن النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود أنتم في شرقي وهم في غربية، يعني الأردن والضفة. نعم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنهزمهم، أننا سنهزمهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم خلفي يهودي، تعال فاقتله، يختبئون خلف الشجر، وهو شجر الغرقد. ولذلك اليهود الآن يكثرون من شجر الغرقد، هم يعرفون كيف سيقتلون. طيب، قد يقول قائل: قد يكون هذا في آخر الساعة. هذا الحديث يا أخوتي ليس فيه دليل أنه لا يمكن أن يقع انتصار قبل ذلك. البعض يتصور أن هذا الحديث أنه لا يمكن ننتصر على اليهود إلا في آخر الزمان بناء على هذا الحديث. لا، هذا الحديث يثبت لنا أن ستقع موقعة وسينتصر فيها الأمة، لكن ليس هناك، بل هناك أدلة أن يقع انتصارات، وقد حدث انتصارات على النصارى قبل وعلى اليهود أكثر من مرة قبل هذا، حتى لا يدخل اليأس والقنوط في قلوب الناس. فيقول: سنة الله لا تخلف. فالسنن جارية، المهم أن نتعلم السنن، وهذا من باب التفاؤل والإيمان بالله جل وعلا. فيقول: لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي ادخلت من قبل وان تجد سنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. بطن مكة قيل إنها هي شميسي الموجودة الآن، تعرفون اللي فيها مركز الحدود، مركز الأمن اللي داخل من جدة، قيل هذا هو بطن مكة، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيها، كان قريب من مكة، وتعرفون قريبة من الحدود، من حدود الحرم. وقيل بطن مكة هو وسط مكة، وكلا القولين لهم معنى والله أعلم. فيقول: إن الله حماكم، وحدث بهذا الأمر وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لأن الجاهلية أخذتهم حمية الجاهلية. انظروا أيها الأخوة، سبحان الله، انظروا هذا التقابل في القرآن. يقول الله جل وعلا: هو الذي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذا المقطع الأول، ماذا حدث؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. حمية الجاهلية عند الكفار التي تنبعث من القلب كان لها أثر بالكلام والفعل، قابلها أيضا سكينة في القلب يتبعها التقوى. انظروا التقابل، هناك حمية جاهلية يقابلها سكينة، لأن السكينة خلاف الحمية، خلاف الثوران والغضب، ولكن حمية جاهلية ليست حمية حق. فبناء على حمية الجاهلية كانت تصرفاتهم أيضا تصرفات جاهلية. فالله سبحانه وتعالى عوض المؤمنين مقابلها تمام سكينة، وألزمهم كلمة التقوى، أي ألزمهم هذا الحق الذي التزموه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله سبحانه وتعالى، ثم قريش، ولذلك قريش رفضت أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما جاء يوقع وكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا، اكتب ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. يقول ابن القيم كلام عجيب جدا رحمه الله، يقول: هم أصروا على أن يمحى بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: هذه حكمة من الله جل وعلا، فإن هؤلاء لا يستحقون أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. وابتعدت عنهم الرحمة وليسوا أهلا للرحمة، فأصروا على جاهليتهم بأن يكتب اسمك اللهم. وهذا الاستنباط الدقيق من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال فهو الله سبحانه وتعالى قد وضع الشيء في موضعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال امحى يا علي اكتب باسمك اللهم. ثم قالوا أيضا لا نعلم أنك رسول الله، نعرف أنك محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي امحى، فرفض علي أن يمحاها حماية، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه يعني مسألة الجاهلية، حمية الجاهلية، والله أعلم. أيضا في كلمة أعجبتني جميلة جدا لحول سنة الله في قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، للشيخ محمد الفراج وفقه الله، من سطرين أو من كلمتين يقول لم تتخلف سنة الله عنا أو تتبدل. طيب يا شيخ ألا ترى الآن الهزائم؟ ألا ترى واقع الأمة؟ قال لكن نحن الذين بدلنا وتخلفنا. نعم الأمة بدلت وتخلفت وتنازعت وتأخذت مطامع الدنيا في الأحوال التي ذكرت لكم، ولذلك ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا سنة الله ما تخلف، قلوا من عند أنفسكم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم. وأيضا فيها فائدة أن الرماة جزء من الجيش أيها الأخوة، الرماة جزء من الجيش، والذين خالفوا جزء من الرماة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصعدوا على الجبل ولا تنزلوا منه إلا إذا أمرتكم ولو رأيتموهم يتخطفون، فلما انتصروا في أول الأمر وقاتلوا من المشركين ما قاتلوا طمع بعض الصحابة أن خلاص انتهت المعركة وولت قريش، فنزلوا فرآهم خالد بن الوليد وكان مع قريش كان قائد معه، فرجع وحدث ما حدث فعوقب الجيش كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى شج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير ولا الذين معه جزء من الرماة، فلذلك قد يعاقب. وسبق قلت لكم حدثنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري عام 88 في معهد بريدة، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله جاء زائر المعهد بريدة، هو الذي أنا أنسب له كما سمعت الأذن، يقول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تأخرت عليه المراكب وبينه وبين الفرس النهر دجلها والفرات، ولا يستطيع يتأخر الجيش، لا يصلح التأخر، فقال لسلمان الفارسي اذهب للجيش انظر هل ترى فيه معصية هل ترى فيه، فذهب في الليل سلمان الفارسي يدور على رضي الله عنه على الجيش، فوجدهم بين راكع وساج وتال ومستغفر ونائم، فجاء وقدم تقريره لسعد قال هل رأيت معصية في الجيش كله، لأنه قد يخذل الجيش بمعصية بعضه، قال أبدا لم أرى معصية، قال إني مصلي الفجر وسأركب فرسي وسأخذ النهر فامشوا ورائي. فعلا لما صلى الفجر جمع الجيش وخاذ النهر، جمد الله لهم النهر كأنهم يمشون على اليابسة، فلما رآهم الفرس هربوا بدون قتال، فعلا هذا أمر لا يرونه، هذه من الكرامات، ونحن نؤمن بالكرامات إذا كانت ثابتة وصادقة، وأنا أنسبها للشيخ رحمه الله. فالشاهد أن كما قال الشيخ الأمة غيرت وبدلت وضعفت، ويقع فيها في داخل الجيوش شيء مما لا يخفى على أمثالكم، وإلا فسنة الله لا تتغير، نصر الله متحقق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا، لكن المؤمنين هم الذين آمنوا وصدقوا وابتعدوا عن معاصي جل وعلا، فالمعاصي يا أخوان تخذل. ولذلك أذكر بكلام مهم أقول لكل واحد منكم وهو مجربنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلت لكم أحد الأخوة سمعت أكثر مرة يتحدث بها يقول سبحان الله هذه الآية في سورة الشورى أعتبرها فتح من الله علي، قلت كيف؟ نقول له كيف؟ يقول كنت غافلا عنها، مع أنه يحفظ كلام الله جل وعلا، لكن يقول يوم ما اهتممت بالتدبر فتحت لي. يقول إذا جئت مثلا للبيت مثلا وجدت أهلي في حزن أو حالة، قل ما شأنكم؟ قالوا والله وقع كذا وكذا. يقول قد يكون من الأولاد، قد يكون من الجيران، قد يكون من الأقارب. يقول أقول لهم هل تعتبرون الذي حدث مصيبة؟ قالوا إي والله مصيبة، لو لم يكن مصيبة ما تأثرنا إلى هذا التأثر. أقول السبب أنا وأنت نحن. قالت ما دخلنا؟ قال كلام الله جل وعلا يقول ما أصابكم مصيبة في كسبت أيديكم. نعم فابحث. يقول فسبحان الله، يقول مباشرة أتوجه إلى الله وأستغفره وأتوب إليه وأمر أهلي بذلك. يقول والله مرارا تنحل المصيبة قبل أن نباشر الحل المباشر معه، لأنه توجع إلى الله جل وعلا يستغفره ويتوب إليه. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا أخذنا بهذا المنهج، نعم كما بين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، أن المصائب على نوعين. أول ما تقع المصيبة الإنسان يتفقد نفسه وينظر أن قد يكون هو السبب في معصية أو غير ذلك. إذا لم يجد ذلك وعرف أنه بالجملة ما أحد يزكي نفسه، أنه من الصالحين والأخيار، فيكون هذا ابتلاء من الله جل وعلا. يكون ابتلاء كما يصاب الأنبياء ويصاب الرسل ويصاب الأولياء، حتى نبين المسألة بوضوح في هذا الجانب. فيقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن بطن مكة، بينته أن معنى أين بطن مكة والله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. هؤلاء أيها الأخوة، بعض المؤمنين أسلموا سرا في مكة ولم يهاجروا، ضعاف، نعم فيهم ضعف. ولماذا أسلموا سرا؟ خوفا من قريش، لأن قريش لو علمت أنهم مسلمون قتلتهم ما تركوهم، كما عذبوا سابقا بلال وعذبوا عمار وعذبوا غير من صحابة النبي. فآمنوا سرا. انظر حماية الله جل وعلا لهؤلاء المؤمنين، بل حمى الله حتى قريش، استفادوا من وجود هؤلاء كفار قريش ولا هم من قريش، بوجود هؤلاء المؤمنين. يقول الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون، لأنهم أسلموا سرا لا تعرفونهم. لأذن الله سبحانه وتعالى لكم، يعني في هذا لأذن الله سبحانه وتعالى باستئصال قريش، لكن حماهم الله جل وعلا كما حمى قريش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، يعني 13 عاما وكفار قريش يفعلون الأفاعيل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وما نزل عليهم العذاب. لماذا؟ كما بين سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انظر أثر الاستغفار حتى من الكفار، حتى من الكفار. فحمى الله يعني رفع البلاء والعذاب على قريش وجود أيام وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى حمى قريش في داخل مكة لوجود بعض المؤمنين آمنوا سرا. الصحابة لو دخلوا واستأصلوا كفار قريش سيصيبون بعض المؤمنين، كما يقول الله جل وعلا أن تصيبهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. قالوا ومن رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لم يستأصلوا كفار قريش، أن عددا من كفار قريش في ذلك الوقت أسلموا، أما قبيل الفتح ولا بعد الفتح، أدخلهم الله في رحمته ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أخوتي اسمحوا لي أقول بكل حزن ومرارة، ما حجة هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين، أي من بعض الغلاة؟ أنا ما أتحدث عن كفار، الكفار أمرهم واضح الآن، هناك من ينتسب لهذا الدين من المسلمين غلاة يفجرون بالعماير، يفجرون بالفنادق، يفجرون مساجد، يقتلون المجاهدين بتأويلات باطلة، ما حجتهم أمام الله جل وعلا؟ والله جل وعلا يحمي المشركين، يحمي المشركين في كفار مكة بسبب وجود ضعفة آمنوا لم يأذن، ماذا سيقولون أمام الله جل وعلا؟ ودائما أقول لهؤلاء الشباب اتقوا الله. إذا كان موسى عليه السلام قتل قبطيا كافرا، كافر قبطي كافر وظالم، لأنه ظالم للإسرائيلي كما تعرفون في سورة القصص، ومع ذلك يقول لرب ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله له، معناه أنه أخطأ. ما قال الله سبحانه وتعالى لا أنت قتلت كافرا مشركا. والقضية أن الحكمة في موضوع القتل، والأعظم ما هو يوم القيامة، يوم القيامة يأتون لموسى عليه السلام بعد أن يأتوا لآدم، يأتوا لنوح، يأتون لنوح ثم يأتون لإبراهيم ثم يأتون لموسى، يقول اشفع لنا عند ربك في الموقف، يقول لا يعتذر. لماذا يعتذر؟ قال لأنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. سبحان الله. ولما قال له فرعون نعم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ما قال تستحق، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. سبحان الله. فماذا يقول هؤلاء يقتلون المسلمين الآن؟ يفجرون في المباني، يفجرون، يقتلون الناس، وأيضا في بعض المواطن يقتلون المجاهدين، والله سلم منهم الكفار ولم يسلم منهم أعداء الله جل وعلا. ماذا يقولون أمام الله جل وعلا بتأويلات باطلة لا حجة لهم فيها؟ فلما ننظر لمثال قصة موسى مع القبطي، أمرها شأنها عجيب أيها الأخوة. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لم يأذن للصحابة أن يستعصوا كفار قريش مع ظلمهم وعدوانهم وجبروتهم وأخراجهم من النبي صلى الله عليه وسلم وصدهم عن المسجد الحرام. شرك، لاحظوا، شرك كفر وشرك وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يمنعهم لوجود بعض المؤمنين سرا خوفا من أن يصابوا بأذى، فتلك المعرة. المعرة اختلف العلماء فيها لكن ألخصها، قال القرطبي من قال هو العيب، ويقول أيضا أنكم لو قتلتموهم لقال الكفار قتلوا أهل دينهم. نعم، لو قتلوهم وأصابوا بعض المسلمين. وقيل هي الدية، الدية والتي سيتحملون من قتل خطأ بغير علم، قال سبحانه وتعالى بغير علم، وهي الدية أو صيام شهرين أو غير ذلك مما يترتب. وبعضهم قال هو الإثم وغير ذلك. وقيل هو الغم، لأن الصحابة عندما يدركون أنهم قتلوا بعض المسلمين سيصابون بالغم ولا شك، ما يقول لأ نحن معذورين ما علمنا عنه، فسماها الله معرة كما بين هنا، قال فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو انعزلوا، انعزل الكفار عن المؤمنين في داخل مكة، يقول الله جل وعلا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لأذن الله جل وعلا باستئصال قريش كما أحلها فيما بعد للنبي مع الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة. ومع ذلك ما حدث ذلك لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته ومن دخل دار أبي سفيان. هكذا هو الإسلام أيها الأخوة، وهذا هو المعنى العظيم في تلك المعاني. و حتى يقول بعض العلماء وفي الآية أيضا أن الله قد يدفع عن الكافر لأجل المؤمن. هذا الكلام قاله الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. فإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إضافة الحمية إلى الجاهلية لتقصد تحقيرها وتشنيعها، فإنها من أمور الجاهلية. وقد ورد لفظ الجاهلية في القرآن في أربعة مواضع، في سورة آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وفي سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون، وفي سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهي منسوبة إلى الجهل والظلم. حمية الجاهلية وهي العصبية. ولذلك يقول شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية وحذر منها وأبدى في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة، ثم تحدث إلى أن قال أيضا ينقل عن شيخ الإسلام كل ما خرج عن دعوى الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ينقل الشيخ عبد العزيز رحمه الله جميعا، كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. فلذلك وردت النصوص الكثيرة، وذكر شيخنا في هذا الكلام ومن الجاهلية دعوى الجاهلية بالقومية أو غيرها من دعاوى التي لم ترد في الكتاب والسنة. ويقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فيقول شيخنا أوضح سبحانه بهذه الآية الكريمة أنه جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف لا للتفاخر والتعاظم. انظروا الواقع الآن، الآن يبدأون يذكرون فلان من كذا وفلان من قبيلة كذا أو من موطن كذا، ليس فقط للتعارف، لا، للتفاخر أو للتعاظم أو للانتقاص، ينتقصون من غيرهم، وهذه كلها من دعوة الجاهلية. فلنخلص قلوبنا أيها الأخوة. وقلت مرارا إذا كان في اتفاقية سايس بيكو بين فرنسا وبريطانيا والدول الاستعمارية قسمت الدول العربية بالحدود التي ترون وأصبحنا ندرسها في الكتب وغيرها، فأقول هذا دراسة موجودة ويطالب الإنسان بالامتحان فيها، لكن خطورة أن تنزل إلى القلب، خطورة أن تكون هذه الخارطة التي رسمها الأعداء في سايس بيكو أو غيرها في قلوبنا، نوالي الناس على هذه القاعدة، هذا من البلد الفلاني لا وهذا من البلد الفلاني، كأننا نأخذ بهذه الخارطة التي رسمها العدو مبدأ للولاء والبراء، وهذا واقع الآن. تجد بعض الناس يعيب بلدا كاملا لم يقل خارج بلده، بينما الأمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، سبحان الله. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فكل هذا من دعاوى الجاهلية الموجودة اليوم. ولذلك يقول الشيخ لا للتفاخر والتعاظم، وجعل الله جل وعلا أكرمهم وأتقاهم بخلاف ذلك. فهنا يقول فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. يقول ابن القيم وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا، أي خبر الله جل وعلا وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وللأمر تسليما وإذعانا، فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمر، فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة إلى من الشيطان، أي مرت على وساوس الشيطان قبل ذلك. فهنا يقول الشيخ كلمة هنيئا، والله أنا أعتبرها فتح يا أخوان، وهذه السورة. يقول الشيخ ابن القيم يقول فإذا مرت عليك تلك الوساوس فاعلم أن الله أراد اختبارك من أجل أن يقوى إيمانك ويعلو عند الله ميزانك بمدافعتها، مدافعة هذه الوساوس وردها وعدم السكون إليها. فلا يظن المؤمن بورود هذه الوساوس أنها لنقص درجته عند الله جل وعلا. إذا مرت عليك تلك بعض الوساوس فادفعها فهي من الشيطان. ولذلك قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموها؟ يعني هذا التعاظم؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان. فالإنسان يبتليه الله ببعض وساوس الشيطان ليدافعها ولا يستسلم لها، ليرفع من منزلته وليرفع من إيمانه. الخطورة عندما يستقبلها ويمكنها من قلبه أو ينجر وراءها، وهكذا يجد الشيطان مناخا يعبث فيه بقلب الإنسان وعبادته. وألزمهم كلمة التقوى، وهي كلمة التقوى قيل لا إله إلا الله وقيل غير ذلك، وقيل كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها وأهلها. هذه شهادة من الله جل وعلا للصحابة بأنهم أحق بكلمة التقوى، فهم أتقى هذه الأمة. ولذلك انظروا ماذا يقول بعض العلماء، لا يأتي أحد بعد الصحابة فيذم الصحابة وينتقص الصحابة، وقد أثنى الله عليهم بأنه ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها، إلا ويجترئ على الطعن فيهم إلا أنه قد خالف أمر الله وقد عارض أمر الله وقد انتقص أمر الله جل وعلا في هذا الأمر. ثم يقول الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه سيدخل المسجد الحرام مع الصحابة. بعض الصحابة فهموا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنها في الحديبية، أنهم سيدخلون هذه المرة. يقول ابن القيم في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي صدق الله جل وعلا رسول هذه الرؤيا. الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل المسجد الحرام وهم آمنون، وأيضا محلقين ومقصرين. طبعا محلقين ومقصرين أثر لأداء العمرة، ما قال وهم يطوفون أو يسعون، جاء بالأثر محلقين ومقصرين، يعني بمعنى أيضا فيها دلالة كما قال العلماء أن فيها معنى عظيم جدا، أيضا أنكم ستدخلون آمنين وستتم عمرتكم إذا دخلتم مكة، وسيكون منكم المحلق ومنكم المقصر. فانظر هذه البشائر في هذا. لكن فهم بعض الصحابة بحب العاجل كما قلنا أنها في قضية الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هذه المرة، إنما وعدهم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى يخبر الله جل وعلا أنهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا، أي سيتحقق ما رآه. والمناسبة رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، كما أن سيأتي أن أيضا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته وصفته فهو حق، فرؤيا الأنبياء حق، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بس بشرط بكامل صفاته ليس فيها نقص وزيادة فهو حق، وسيأتي أنه لا يؤخذ منها تشريع أو غيره. فيقول ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بذلك من دليل على إظهار هذا الدين، ودليل أيضا على تثبيت القلوب وأنهم على ثقة من تحقق وعد الله جل وعلا. فلا تظنوا يقول أيها الصحابة أن ما وقع في الحديبية نقص أو تقصير في حقكم، كلا، ولا تخليا عن رسوله ودينه، وقد أرسله بدين الحق ووعده بأن يظهره على الدين كله. ولذلك بعضنا يسأل لماذا جاء قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، جاء في هذا الموضع بعد لا صدق الله، يعني الله سبحانه وتعالى وعد بإكمال هذا الدين، فكونكم لم تدخلوا مكة هذه المرة لا يعني أن في نقص أو أنه لم يتحقق، بل ستفتح خيبر وستفتح مكة وسيظهر الله هذا الدين وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فجاءت هذه الآية فعلا نعرف التقاء الآيات ولماذا جاءت هذه الآية في مثل هذا الموضع والله أعلم. لقد صدق الله رسوله الرحيم، فيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته جل وعلا. يقول القرطبي رحمه الله، أو عفوا يقول الإمام النووي في قوله تعالى تدخلون المسجد الحرم إن شاء الله، يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله تعالى، على جهة التبرك والامتثال لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وأنبه لها لطيفة جميلة، يوم الأيام أذكر كنت في الجامعة قبل أن تكون جامعة في كلية الشريعة وما حولها، فجاء شخص توفي رحمه الله فسأل شيخا له، لاحظوا التلميذ يسأل شيخه، وكان لا يزال الشيخ أيضا طالب في الكلية والطالب أيضا السائل في المعهد، قال هل نجحت؟ قال إن شاء الله. قال ما في إن شاء الله، أنت نجحت ولا ما نجحت؟ إن شاء الله لما يستقبل، ما قال إن شاء الله سأنجح، هو طلعت النتائج وأعلنت النتائج. فاستفدت من هذا الموقف الجميل جدا. بعض الناس الآن يقول والله جئنا إن شاء الله فعلنا إن شاء الله، غير صحيح هذا الكلام. إن شاء الله تكون في الأمر المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا إذا شاء الله، فهكذا إني فاعل ذلك غدا. فلنكثر من تعليق بالمشيئة. طبعا شيخ الإسلام لما قال في قضية الهزيمة التتار قالوا له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي ثقة بوعد الله جل وعلا. وسليمان عليه السلام لاحظ وهو نبي وملك وأعطاه الله من الملك، لما أقسم يطوفن على زوجاته على 70 امرأة وقيل 90 امرأة وحديث كله صحيح، وكل واحدة تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، قال له الملك لم يقلها، فما ولدت إلا واحدة شق رجل شق ولد ليس كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله وهو سليمان السلام كان دركا لحاجته ولم يحنث، لأنه أقسم. ولذلك الإنسان إذا أقسم وعلقها بإن شاء الله قالوا لا يحنث، فهكذا أيضا من الدلال. فالشاهد أيها الأخوة أن كلمة إن شاء الله تستخدم في موضعها بإذن الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فانظروا لهذا الكلام لكلام شيخ الإسلام تيمية عند هذه الآية، يقول ذكر القرآن في هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يقول ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، كما قال جل وعلا أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي أي القوة والأبصار العلم، وهذا من فقه شيخ الإسلام بمعنى هذه الآية والله أعلم. موضوع الرؤى أيها الأخوة في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الموضوع مهم جدا. وردت الرؤى في القرآن 7 مرات، 4 مرات في سورة يوسف في 3 مواضع، وهي رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها على أبيه، ورؤيا صاحب السجن، هذه 3 رؤى صاحب السجن كل واحد له رؤيا، والرؤية الرابعة في سورة يوسف رؤيا الملك التي عبرها يوسف عليه السلام. وكذلك نجد الرؤيا في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت. هذا هو الموضع الرابع في من الرؤى. وفي الصافات أيضا الموضع الخامس أو السادس: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الموضع الأخير هو السادس كموضع والسابع كرؤيا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. إذن نقول إن الرؤيا وردت في القرآن في ستة مواضع، واحد منها رؤيا صاحب السجن، فهما تصبح المجموع سبع رؤى، مما يدل على أهمية الرؤى وتأثيرها. قد يسأل سائل، هذه لفتة أيها الأخوة مهمة جدا، يقول: لماذا لم تذكر قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لماذا ما عددتها في سورة الإسراء؟ الجواب أن هذه الرؤيا رؤية عين وليست رؤيا منامية على الصحيح، كذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري. نعم، أما ما ذكره بعض المفسرين من أنها رؤيا في بني أمية فضعيف لا يثبت، بل ربما كانت من أكاذيب الرافضة، وما أدخله في التفسير من أخبار وآهيات أو ممن تأثر بهم وأخذ عنهم. فإذن فالآية التي في سورة الإسراء ليست رؤيا منامية، إنما هي رؤيا عين كما ذكر ابن عباس، وتعرفون وحبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وبينها وهي ثابتة في البخاري. الناس في الرؤى بين إفراط وتفريط، منهم الغالي والجافي، ومنهم وسط بين ذلك، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وما عليه أهل السنة والجماعة وعموم المسلمين هو الحق والوسط كما سأبين. إذن الرؤية المنامية الصادقة حق، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، يؤيده النقل، يؤيده النقل الصحيح كذلك، النقل والعقل المتفتح على الواقع وتؤمن به النفوس السوية. ولم يذكر كون الرؤية الصالحة من الله جل وعلا، ولم ينكر كون الرؤيا الصالحة من الله إلا الفلاسفة ومن نحى نحوهم في هذا العصر، من بعض، وأركز على كلمة من بعض، من يشتغلون بعلم النفس فجعلوا الرؤى كلها أضغاث أحلام. وهؤلاء يفسرون الرؤى بنوع من أنواع مرئيات المنامات وينكرون الحق فيها، ومثل هؤلاء لا يؤخذ بقولهم ولا يلتفت إليهم، لأن الرؤيا الصالحة الصادقة ثابتة بالكتاب والسنة، والآيات في سورة يوسف دليل عليها وغيرها من الآيات. فإن قيل يوسف عليه السلام نبي، فأجيب بأنه لما رأى الرؤيا لم يكن نبيا، وإنما كان شابا صغيرا عليه السلام. بل إن الملك أيضا كما تعلمون وصاحب السجن رأوا الرؤيا وفسرها لهم يوسف عليه السلام، ما يدل على أنها حق. وفي السنة المطهرة عشرات الأحاديث التي تتناول الرؤى وتظهر العناية بها، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: من رأى منكم رؤيا؟ ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي، هذا حديث أنتم مخاطبون به وكلنا مخاطبون في الأحاديث كلها، لكن في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان يعني في آخر الزمان، والآن اقترب الزمان كما تلاحظون، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بأحد. رواه مسلم. وهذا الحديث الذي ذكرت أصل عظيم في موضوع الرؤيا وإثباتها، في موضوع الرؤيا وإثباتها وأنواعها وأقسامها وكيف نتعامل معها. وكذلك حديث عبادة بن الصابت رضي الله تعالى عنه في البخاري: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، ومر معنا في صحيح مسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، وفي الأخرى 46، بل جاءت أحاديث بألفاظ مختلفة. وقد ذكر العلماء تفسيرا لماذا وردت في 45 أو 46 وغير 43، جمعوا بينها بعدة وهي أحاديث صحيحة، فبعضهم حمل على اختلاف الرأي، قالوا لاختلاف الرأي يختلف أن تكون جزءا من 43 أو 45 أو 46. وبعضهم قالوا كما أن النسة تكون لو 45 أو 46، وقيل وقال بعضهم أنها يتفاضل كما يتفاضل الأنبياء، والله أعلم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وفي المسألة أقوال أخرى يرجع إليها في كتب السنة. أما المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى أيها الأحبة فيعتمد على الرؤية، وهي ثلاثة أنواع كما في حديث أبي هريرة. الرؤية الصالحة لا تحدث بها إلا من تحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع التحاسد وما ينتج عنه من تدابر. ولذلك قال يعقوب لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم، مع أن يوسف عليه السلام بادر بحكاية الرؤيا له دين سواه، لم يخبر بها أحدا. الرؤية الثانية حديث النفس، وهي أكثر ما يقع من الرؤى. ومن علاماتها هذه الرؤيا أنه يفكر المرء في أمر ما ثم يرى في منامه ما يتعلق بها. فتجد مثلا نحن مقبلون على الامتحان، يرى أبناؤنا كثيرا الرؤى عن الأسئلة، أنه شاف الأسئلة وأنه شاف الامتحان. هذا حديث نفس لا تعتبر رؤية، وأنه رأى ورقة الأسئلة فيها السؤال الفلاني والسؤال الفلاني. إنسان يريد أن يتزوج تجد يحدث في فلانة أو رأى فلانة أو فلانة وهلما جرى، هذا حديث نفس، وهو كثير ما يقع عند الناس. الرؤيا ما يحزن، وهذا من تهويل الشيطان. وعلى الرأي إذا رأى ما يكره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا نأخذ منه ما أولا نتعوذ بالله من شر ما رأى ومن شر الشيطان، ثانيا ينفث عن يساره ثلاثا، ثالثا ينقلب على جنبه الآخر، رابعا يقوم فيتوضأ ثم يصلي ما شاء الله، خامسا لا يحدث بها أحد. أعيد أخوة، بعض الناس هداه الله إذا رأى رؤيا بدأ يقص على القريب البعيد، وهنا خلل كبير جدا. من عمل بهذه الأشياء فإنها لا تضره. وحتى إذا لم تستطع يا أخي الكريم تعمل كل هذه الخمس، فعلى الأقل لا تحدث بها أحدا، وتعوذ من الشيطان، وانقلب على جنبك الآخر. قد لا يقوم الإنسان يصلي مثلا أو يتوضأ، قد يكون في وسط الليل، فإنها لا تضره. ولذلك ورد إذا لم يحدث بها أحدا، فقد ورد في حديث أبي رزين إن الرؤيا، لاحظوا، على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. هذا الحديث أيها الأخوة رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه كذلك أبو داود وسكت عنه وابن ماجه والدارمي، والحديث مسند أحمد وصحيح ابن حبان وإلى غيره، وصححه بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، أن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. فلذلك لا تحدث أحدا بأي رؤيا إلا لمن تريد أن يعبر لك إذا كنت واثقا من تعبيره فقط، كما عبر أو حدث يوسف حدث والده رضي الله تعالى عليهم السلام. أحبتي، الرؤيا وقفة مع الرؤيا ضوابط ومحاذير. أولا بالنسبة لقاصة الرؤيا، أي إذا واحد منا رأى الرؤيا عليه ما يلي: عدم اختلاق، هذا طبعا بعض الناس مع كل أسف يختلق رؤيا أو يزيد فيها وينقص، وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، رواه البخاري. بعض الناس مع كل أسف يقول: رأيت، هم يكذبون، خاصة الآن مع وسائل التواصل تسمعون لإضحاك الناس أنني رأيت، ويكذب ما رأى. والحديث هذا صحيح في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وكذلك الزيادة قصدا لتهويل الأمر أو غيره يدخل في هذا الباب. أيضا على من رأى رؤيا وأولت له ليعلم أن قد تصيب وقد لا تصيب، أي أن المعبر قد يصيب في تعبيره وقد لا يصيب، والجزم بتحقيق الرؤيا أو صحة تعبيره والتحلق بها خطأ. فبعض الناس يتصور أنه إذا رأى رؤيا ثم عبرت له أو عبرت له فوقوعها حق لا مرية فيه، هذا غير صحيح لورود الاحتمال. ولذلك ولهذا أولا لماذا؟ أولا الاحتمال عدم دقة الرؤيا، قد يكون قصد الرؤيا ولم تكن دقيقة، ليس تعمدا، يكون غاب عن بالي بعض الشيء، ومعروف أن المعبر يعبر حسب ما سمع. ثانيا قد يكون ما رأى ليس الرؤيا صادقة، قد تكون حديث نفسه من وساوس الشيطان. ثالثا أنه قد تكون الرؤيا صالحة والرائي صادق دقيق في روايته، لكن المعبر ليس من أهل الحذق في التعبير أو ليس من أهل التعبير. فبعض الناس يعرض رؤاه على من هب ودب اسمحوا لي، والرؤيا فتوى. نعم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، ولذلك أيها الأخوة، مما يحز في نفسي ما أراه من بعض وسائل الإعلام من المعبرين، وبعضهم تجار أيها الأخوة، تجار والله. يقول أحد الأشخاص، يقول عندنا رجل عمل معنا سنوات لم نعرف يوم من الأيام أنه يعبر الرؤيا، وعمل عند غيرنا ولا نعرف أنه يعبر الرؤيا، نقل من مؤسسة لمؤسسة لمؤسسة، فجأة يخرج أحد المعبرين في إحدى القنوات لأنه يأخذ مبلغ، كيف أصبح معبر؟ فهذا إشكال موجود، خاصة أن التعبير هذا سيأتي له في الوسائل الإعلام فيه خطر سأشير إليه بعد ذلك. إذن قد يكون المعبر ليس من أهل، فلا تعرض رؤياك إلا على من تعرف أنه ثقة وتقي، تطمئن لتعبيره ولصدق تعبيره. أيضا أنه قد يكون المعبر من المعبرين الحذاق، ولكن أخطأ في التعبير. قد يقول قائل كيف يكون معبر حاذق ويخطأ؟ نقول هل هو أفضل ولا أبي بكر رضي الله عنه؟ لما جاء برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما عبرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو أبو بكر، فمن باب أولى أن غيره سيخطأ. أيضا وأيضا من الأمور المهمة، إذا عبرت لك لا تستعجل وقوعها. بعض الناس يريد تقع خلال يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين. يقال تعرفون يقينا طبعا أن رؤيا يوسف عليه السلام ما وقعت إلا بعد كل المراحل، هذا تأويل رؤيا، قيل بعد 20 أو 30 أو 40 سنة. فلذلك لا تستعجل وقوع الرؤيا والله أعلم. ومن الضوابط التي ينبغي أن يلتزمها الراعي عدم عرض الرؤيا إلا على من يحب كما قلنا، ومن أهل التقوى والصلاح. وكذلك مهم جدا يا أخوة، الرؤيا ليست من مصادر التشريع أبدا، إنما هي تسر المؤمن، فهي إما بشارة أو نذارة. الرؤيا لا تتجاوز هذين الأمر، إما بشارة لك بأمر أن تحقق خير لك، وإما نذارة لك، وغير هذا ليست مصادر التشريع، وهذا خلل كبير، لأن الله قد أكمل دينه. ومما ينبغي أيضا أن يعلمه الرأي أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الصحيحة فهنيئا له، لكن بشرط أن يكون صفات. هناك من يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل عن صفات ما يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان لا يتمثل به، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأن ما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، هذا رواه مسلم. لكن نحتاط إلى أن نضبط هذا الأمر. ولا داعي لمراجعة المعبر إذا عبر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إلا إذا كان أخطأ في عرض الرؤيا يأتي للمعبر يقول أنا أخطأت، أنا قلت لك كذا وكذا ونسيت، لا في الرؤيا كذا وكذا، وقد يعيد التعبير. أما المسألة ما هي مماكسة معه، الفتوى قد يكون فيها غاب عنه بعض الدليل، غابت عنه بعض المسائل، والله أعلم. طيب بالنسبة للمعبرين ما يلي؟ عدم جعل الرؤيا شغلا شاغلا وصنعة، فهناك مع كل أسف من جعلها مجال للتكسب كما في بعض القنوات الفضائية وغيرها والله المستعان. أيضا المعبر قد يكتشف بعض الأسرار عند الراعي، أسرار خاصة، فلا يجوز له أن يخبر أحدا بهذه الأسرار. بل قال بعض العلماء أن المعبر إذا رأى أن في هذه الرؤيا أمر لا يناسب أن يذكره للمعبر للراعي فيصرفه. وأنا أذكر أن شيخنا الشيخ يوسف المطلق، وهو تعرفون من هو رحمه الله بتعبير الرؤى وشأنه عجيب في ذلك، إذا جاءه بعض الأشخاص وأعطاه الرؤيا يصرفه عنه. فمرة ألح عليه شخص إلا أن يخبره، فأخبره بأمر محزن جدا لما ألح عليه، لا تحل إذا صرفك المعبر انصرف، ربما رأى في الرؤيا ما لا يحسن ذكره. أيضا هناك تلازم بين الرؤيا وصاحبها، اسمع القصة. جاء رجل للإمام حد بن سيرين، تعرفون ابن سيرين من أشهر المعبرين، قال له إني رأيت أنني أؤذن، قال تحج ما شاء الله تحج. بعد قليل جاء واحد في نفس المجلس قال رأيت أنني أؤذن، قال تسرق فتقطع يدك. فسأله واحد، قال هم واحد كلهم قالوا رأينا أن أؤذن، قال الأول رأيت عليه سيما الصلاح فتذكرت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، والآخر رأيت على وجه سيما السوء فتذكرت قوله تعالى فأذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون. ها هكذا. فلذلك فيه متلازم بين الرأي وبين صلاحه أو فساده، هذا ذكر طبعا في كتب ابن سيرين والله أعلم. أيضا أن التعبير قد يكون باب من أبواب الفتنة، فليتق الله المعبر أن يلج من هذا الأمر، وأن نتجنب التكسب في هذه الرؤى كما يحدث الآن في بعض القنوات التي لا تعرف بالخير، يأكلون أموال الناس والذين حتى يعبرون ليسوا من أهل الخير، وهذا لا يكون. لأن أيها الأخوة، كيف تعطيهم مجرد رؤية بالتلفون وهذا لا يعرفك؟ لأن لها علاقة بمعرفتك ويعرف الاسم وغير ذلك، وتعبر أمام الناس، كيف تعبر أمام الناس؟ قد يكون فيها إخلال، فلا تعرض رؤياك على من يفتون في القنوات الفضائية وغيرها، فكثير منهم، أقول كثير منهم، يأكل مال الناس بالباطل، كثير منهم ليس من أهل التعبير. أيضا قد يكون في رؤياك ما يجب ستره وليس من مصلحتك، فابحث عن معبر حتى تجد بإذن الله. وأخيرا أقول أختم بها، عدم الاستعجال في تنزيل الرؤى على الواقع، فالناس في زمن الفتن يتعلقون بالرؤى أيها الأخوة، يتعلق. فالله الله، لا تنزل التعبير على الواقع إلا بضوابط، وأقف عند هذا الحد. وأسأل الله أن يجعل مناماتنا منامة صادقة صالحة، أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ بلاد المسلمين من شرور الأعداء، وأن يعيد القدس وفلسطين جميعا لأهلها، وبلاد المسلمين التي احتلت من الأعداء أن يعيدها لأهلها، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحدود وغيرهم من المجاهدين في كل مكان. أسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين كل خير. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.